مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. رفض الرئيس جلال طالباني اتهام العراق بأنه لا يريد تعزيز علاقاته العربية، مؤكدا أن العراق يريد الاندماج بمحيطه العربي والإسلامي ويلعب دوره كاملا في هذا المضمار. وقال طالباني في حديث نشرته صحيفتا الرأي والغد الأردنيتان اليوم الاثنين أن خطط العراق هي عدم الابتعاد عن محيطه العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن العراق من الدول المؤسسة للجامعة العربية وسيلعب دوره في هذا الإطار أيضا. وأضاف طالباني الذي وصف زيارته للأردن بالممتازة أنه بحث مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سبل تطوير العلاقات العراقية الأردنية والتعاون الأمني والتعاون في مكافحة الإرهاب. وأكد الرئيس طالباني أنه بحث مع الملك عبدالله أيضا موضوع رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي الصادر عليه حكم بالسجن في الأردن. وقال طالباني أنه طلب من العاهل الأردني حل الموضوع سياسيا، وأن الشلبي أيضا يرغب في حل الموضوع حلا مرضيا للجانبين. واعتبر طالباني أن انتخابه رئيسا للعراق دليل على تمسك الكرد بوحدة العراق وإفهام الكرد بأنهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، بل مواطنون يتمتعون بالمساواة في العراق ولهم أن يتسلموا أي مركز عن طريق الديمقراطية. وأكد طالباني أن هناك اتصالات تجري مع جهات سنية مختلفة، ولكنه أوضح أن العرب السنة لا تجمعهم قيادة مشتركة أو مرجع معين بحسب تعبير الرئيس طالباني، وأعرب عن اعتقاده بأن التركيبة العراقية يحكمها التوافق للوصول إلى تفاهم بين مكونات الشعب العراقي التي حددها الرئيس طالباني بكونها العرب الشيعة والعرب السنة والكرد، وقال إن العراق بدون ذلك لا يمكن أن يقف الوقفة الصحيحة على حد تعبيره. دعا المرجع الشيعي علي السستاني إلى فتح تحقيق في مقتل مزارعين سنة من منطقة قرب بغداد. وقال وزير الداخلية بيان باقر صولاق للصحفيين في أعقاب اجتماعه مع المرجع الديني في النجف اليوم الاثنين أن السيد السستاني أبدى اهتماما بما تردد من اتهامات للشرطة بقتل من الدليم ودعا إلى التحقيق في الحادث. وأوضح وزير الداخلية أنه شكل لجنة تحقيق للنظر في القضية واستدعى قائد شرطة بغداد الذي نفى أن يكون أفراد من الشرطة ضالعين في جرائم القتل هذه. وكانت جثث 14 مزارعا من السنة عثر عليها يوم الجمعة في ساحة لرمي النفايات قرب مدينة الصدر. وقال صولاغ أنه أمر بفتح تحقيق في الاضطرابات التي وقعت بعد صلاة الجمعة في الكوفة، وأصيب خلالها 5 من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر برصاص الشرطة. وأوضح وزير الداخلية أن السيد السستاني شدد على ضرورة الوحدة وأن تكون وزارة الداخلية في خدمة العراقيين كافة. وقال صولاغ أنه لا يعتزم تطهير وزارته من المسؤولين البعثيين السابقين. أعلن الجيش الأمريكي أن 75 مسلحا قتلوا خلال الساعات 24 الأولى من هجوم شنته القوات الأمريكية ضد المتمردين في محافظة الأنبار. وأشار بيان عسكري أمريكي إلى أن طائرات قوات التحالف والقوات الأمريكية تشارك في الهجوم، ويعتقد أن مسلحين أجانب بين القتلى. ويجري الهجوم في الصحراء الغربية التي يقول الجيش الأمريكي أنها منطقة تكثر فيها طرق التهريب وتشكل ملاذا للمقاتلين الأجانب. ولم يذكر بيان الجيش الأمريكي متى بدأ الهجوم وما إذا كانت هناك إصابات في صفوف القوات الأمريكية، ولكن صحيفة شيكاغو تريبيون أفادت اليوم الاثنين أن أكثر من 1000 جندي أمريكي تساندهم الطائرات والمروحيات الحربية شاركوا يوم أمس الأحد في هجوم على منطقة قريبة من الحدود السورية. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقاده بأن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق كانت خطأ فادحا ارتكبه الرئيس الأمريكي جورج بوش في مجال السياسة الخارجية، ولكنه أضاف أن انسحاب الولايات المتحدة قبل إرسال الاستقرار في العراق سيزيد المشكلة تعقيدا. وقال بوتين في حديث لشبكة CBS التلفزيونية الأمريكية أن الديمقراطية لا تصدر بل يجب أن تكون حصيلة تطور داخلي في المجتمع. وحذر بوتين من أن رحيل الولايات المتحدة وتخليها عن العراق من دون توفير مستلزمات الوحدة سيكون خطأ ثانيا. وأقر بوتين بأن روسيا أيضا كانت تعتقد أن لدى صدام حسين أسلحة دمار شامل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونرحب بكم مستمعينا الأكارم في مستهل هذه الساعة التي ستستمعون فيها إلى عدد من التقارير. ونبدأ من بغداد، حيث التقى مراسلنا ليث أحمد بالسيد جواد المالكي عضو الجمعية الوطنية، والذي رد على تصريحات عضو الجمعية الوطنية الشيخ فواز الجربة المتعلقة بموقفه من تمثيل السنة في الحكومة الجديدة. وكان الجربة قد تلا في مؤتمر صحفي بيان جبهة القوى العراقية، والذي نص على أن الجبهة لا علاقة لها بالتصريحات المفاوضات التي أجرها مجلس الحوار الوطني لطرح مرشحي العرب السنة لتسلم المناصب الوزارية المخصصة لهم.
فيات عاملة ضمن مجلس الحوار الوطني في تصريحات إلى وسائل الإعلام متحدثين باسم مجلس الحوار وجبهة القوى الوطنية متناولين أمورا واتصالات لا علاقة للجبهة فيها، مما ولد التباسا لدى الشأن العراقي في الداخل والخارج، وحملنا مسؤولية أفعال وأقوال لا علاقة للجبهة بها. ولذلك نحن نؤكد أن التصريحات التي صدرت عن بعض أركان مجلس الحوار لا تمثل إطلاقا موقف الجبهة ولم يتم التشاور بصددها.
وفي لقاء خاص بإذاعتنا اعتبر عضو الجمعية الوطنية أن السنة العرب لم يمثلوا بصورة حقيقية في حكومة الجعفري.
لا يوجد هناك تمثيل سني، لأن لا دخل للسنة العرب ولا دخل لمرجعيات السنة العرب في هذه التشكيلة الوزارية. رشحت الجبهة الوطنية قائمة ولم تأخذ بعين الاعتبار.
وحول أسباب انسحابه من قائمة الائتلاف العراقي الموحد، أضاف الشيخ فواز الجربة:
خرجنا من الائتلاف لأن الائتلاف أصبح يمثل طائفة واحدة. أنا لا أقول كل الائتلاف هو طائفي، بالعكس هناك إخوان لنا ونحن نتفق معهم في كثير من الأمور، لكن نحدد المجلس الأعلى وحزب الدعوة هم الذين انفردوا بالقرارات واتخذوا قراراتهم لوحدهم دون التشاور مع إخوانهم في الائتلاف. في الائتلاف هناك قوة وطنية وإخوان لا يحملون الطائفية، بل العكس يحملون العراق، وكنا متفقين معهم وكنا نريد وحدة الشعب العراقي، فلذلك دخلنا في هذا الائتلاف. ولكن الحقيقة أصبنا بخيبة أمل من قبل المجلس الأعلى والدكتور إبراهيم الجعفري. فلذلك أنا أقول أن هذه الحكومة هي طائفية وتمثل شريحة معينة، دخلت معهم بعض الشخصيات الهزيلة السنية التي رشحت من قبل جهات لا ليست لها مرجعية ولا تأثير في الساحة.
من جانبه رد عضو الجمعية الوطنية وعضو المكتب السياسي في حزب الدعوة السيد جواد المالكي على هذه التصريحات بالقول:
أيضا لو جاء الأخ فواز الجربة ومعه الذين يصطفون وجاءوا للحكومة لقالوا أيضا هذا لا يمثل، بل قالوها صراحة لنا: إذا جئتم بفواز الجربة فإنه لا يمثل السنة. فهذه المسألة موجودة عند الشيعة أيضا، ربما البعض يقول وإن كنا نختلف لوجود مرجعية موحدة وقائمة ائتلاف موحدة، ولكن هذا الكلام سمعناه كثيرا من إخواننا السنة العرب. البعض يقول على البعض الآخر أنه لا يمثل، والأخ فواز بذاته لا يستطيع أن يقول أنا أمثل، إنما هو يمثل مساحة وغيره يمثل مساحة، وهذه هي المشكلة، أننا أمام ساحة فيها تمثيل وفيها مرجعيات كثيرة. نتمنى أن تتوحد هذه الساحة في مرجعية موحدة حتى نعرف كيف نتعامل معها. ولذلك المشكلة كانت صعبة بالنسبة لنا في تشكيل الحكومة، لأننا لم نتمكن من التعامل مع طرف. يأتينا طرف ويقدم لنا عناصر من النظام السابق، يأتينا طرف يقدم لنا عناصر غير كفوة، يأتينا طرف يقول أنا الذي أمثل وغيري لا يمثل، وبالتالي هذا الكلام ينطبق على الأخ فواز كما ينطبق على غيره.
هل ستجد أن هذا النزاع سوف يستمر أثناء تشكيل لجنة كتابة الدستور؟
لا أعتقد أن هذا النزاع استقر وانتهت المسألة، وإذا كانت هناك بعض الملاحظات من بعض الأطراف فطبيعي نسمعها ونستأنس بها، ولكن نبحث عن إمكانية وجود مجال أو فرصة لتنفيذها. أما لجنة كتابة الدستور فهذه مسألة محسومة ضمن الآليات، الجمعية هي التي ستختار هؤلاء الأعضاء، وهم سيتوجهون بكل موضوعية لكتابة دستورهم وفق الأسس والضوابط المعتمدة، ولا داعي لوجود مثل هكذا منازعات، سيما بأننا نعلم بأن الأخوة السنة العرب بالشكل العام مرتاحين لهذا التمثيل الذي حصل لهم في الحكومة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد، فبحضور عدد من أعضاء الجمعية الوطنية وشخصيات سياسية أقامت الأحزاب التركمانية ندوة موسعة في جامعة بغداد طالبت فيه بتمثيل أكبر للقومية التركمانية في الحكومة الجديدة وتحقيق تطلعات التركمان في الدستور العراقي الجديد. مراسلنا عماد جاسم كان هناك والتقى بعدد من المشاركين، كما نقل لنا جانبا من كلمة الشيخ محمد المولى عضو الجمعية الوطنية ورئيس جبهة الحوار التركماني التي ألقاها باللغة التركمانية.
تركمان بر مهم شريحات عراقته وبتشنج قومية عراق شعب دسائل.
وأوضح عباس البياتي عضو المجلس الوطني أن من حق التركمان المشاركة في اللجان العليا لكتابة الدستور الدائم.
صناعة الدستور لابد وأن تمر بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى التثقيف الشعبي على أهمية الدستور ومواد هذا الدستور والهدف من الدستور وحقوق الشعب ومكوناته في هذا الدستور. والمرحلة الثانية تلقي الآراء والأفكار ووجهات النظر بسائر طبقات وفئات ومكونات الشعب العراقي حول الدستور. والمرحلة الثالثة تجميع هذه الآراء وفي إطار لجنة تقوم هذه اللجنة بإعداد المسودة الأولية للدستور. فإذا من خلال هذه المراحل الثلاث لا بد وأن تكون هناك مواكبة تركمانية في إيصال أهمية الدستور إلى القطاع الواسع من التركمان، ثم في تلقي آراء ووجهات نظر التركمان فيما يتعلق بحقوقهم ومصالحهم العليا، ثم أن يكون هناك ممثلين حقيقيين للتركمان في هيئة كتابة الدستور بالشكل الذي يدافعون فيه عن المواد التي تضمن حقوقهم.
أكرم فوزي المسؤول الإعلامي للجبهة التركمانية العراقية أكد أن إقامة هذه التجمعات والندوات هو لتأكيد وتفعيل دور التركمان في المشاركة السياسية العادلة في الدولة والاعتراف بالتركمان كيانا مستقلا.
بصراحة إقامة ندوات وخاصة ونحن نمر في هذه المرحلة الحساسة حق مشروع، وبما أننا متأخرين من الناحية الإعلامية والسياسية لنكون يعني شفافين ونكون واقعيين، إلا أن كثير من الأحزاب والحركات والمنظمات العربية والكردية أخذوا حصة الأسد في كثير من المحافل السياسية وخاصة توزيع الحقائب الوزارية وكذلك في المناصب الرئاسية وفي الشارع السياسي. وبما أننا لا نؤمن بالسلاح، نؤمن بالسلام والديمقراطية في بناء العراق الجديد، نقيم ندوات في كثير من المناطق التركمانية، حيث أقمنا ندوات موسعة في تل عفر وفي كركوك وفي تسخرماتو وفي ديالة وفي بغداد وفي الجبهة التركمانية في قاعة نادي الأخاء التركماني بالمشاركة مع كثير من الأحزاب والحركات.
ما هي المطالب من هذه؟
مطالب التركمان مطالب مشروع في بناء عراق جديد، مطالب التركمان عدم تجزئة العراق تحت أي مسميات، تارة بالفدرالية، تارة بالكونفدرالية، تارة بالفدرالية المحافظات، تارة بالانقسام، تارة بالتجزئة. نحن تركمان العراق نؤمن بخارطة العراق من زاخو إلى الفاو.
هل تجدون أن هناك غبن في تمثيلكم في الدولة في تسليم الحقائب الوزارية الآن؟
بالتأكيد لامسنا الغبن منذ سقوط النظام السابق، حيث همشنا في مجلس الحكم الانتقالي وفي توزيع الحقائب الوزارية حتى في الحكومة الجديدة.
كان هذا تقريرا عن إقامة الندوة الموسعة للتجمعات والأحزاب التركمانية في العراق للمطالبة بالمشاركة في كتابة الدستور الدائم. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنا ويا الأحباب وجمعنا
فرحات لنا ويا الأحباب وجمعنا
نرسم البسمة بشاير والورد داير بداير
البسمة بشاير والورد داير بداير
عدنا طير السعد لنا عدنا طير السعد لنا حلوة دنيا مهنية مثل الليل العرسية
دنيا مهنية مثل الليل العرسية
والبدر وشافنا ضيق تمل والبدر وشافنا ضيق تمل
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر وعودة إلى تقارير المراسلين. بداية نتوقف في أربيل حيث أصدر الاتحاد الإسلامي الكردستاني توضيحا أشار فيه إلى أن الحزب سيتخذ موقفا من التحالف الكردستاني. لمعرفة الأسباب أجرى مراسلنا عبد الحميد زيباري لقاء مع السيد عبد الرحمن صديق عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني والذي تحدث بداية عن حرمان حزبه من الحصول على أي منصب وزاري في الحكومة العراقية الجديدة.
خبر المكتب السياسي جاء انطلاقا من حرص الاتحاد الإسلامي الكردستاني حيث يعلم القاضي والداني في كردستان العراق بأن الاتحاد لم يتخلف يوم ما عن أداء دوره الوطني والقومي في جميع القضايا المطروحة في الساحة ومن هذا المنطلق أثرنا مشاركة في قائمة التحالف الكردستاني، وتواعدنا على أن يكون الاتحاد حيث يملك الاتحاد الإسلامي ضمن قائمة التحالف الكردستاني 6 أعضاء في برلمان العراق، وبالتالي من خلال استحقاقه الانتخابي له أن يكون له وزير في الحكومة العراقية الانتقالية الحالية. ولكن النتائج جاءت على عكس توقعاتنا والوعود التي وعدنا بها، ومن هذا المنطلق رأينا أنه من المفيد أن نعلن موقفنا من خلال هذا التوضيح.
يعني ذكرتم بأن تأخير عقد أول جلسة للبرلمان كردستان أيضا يعني ما المسؤولية تقع على عاتق الحزبين، يعني أنتم كونكم كحزب في هذا التحالف مع الحزبين الكرديين، يعني ما هو دور حزبكم أو الأحزاب الأخرى في هذا التحالف أو في الاستعجال في عقد أول جلسة للبرلمان الكردي؟
نعم، هذا هو من المفترض أن نتحرك لتحقيق المصلحة العليا لشعب كردستان، حيث رأينا أننا كنا نقول بأننا نحن في كردستان نموذج للعراق الحالي، ولكن رأينا بأن البرلمان العراقي انعقد، ورأينا بأن الحكومة العراقية الانتقالية قد تشكلت، وبالعكس هم أصبحوا مع الأسف يعني نموذجا لأقليم كردستان، وبالتالي نحن تخلفنا عن تشكيل حكومة أقليم كردستان، وتخلفنا عن عقد الجلسة الأولى للبرلمان، وبالتالي من المفروض أن تتحرك الأحزاب الكردستانية بشكل إيجابي وبعيدا عن الفوضى وبعيدا عن انتهاز الفرص لتشجيع الحزبين الرئيسيين لعقد جلسات برلمان كردستان وتشكيل حكومة كردستان الأقليمية. وأيضا رأينا بأن قائمة الائتلاف الموحد في العراق هم شكلوا قائمة من أكثر من 40 تنظيم وشخصيات مختلفة، شكلوا لجنة عليا من 21 تنظيما للتباحث فيما بينهم، ولكننا نحن الأحزاب الموجودة والشخصيات الموجودة في قائمة التحالف الكردستاني أعطينا الثقة المطلقة للحزبين الكبيرين في كردستان العراق على أن يكونوا ممثلين لنا في التفاوض مع قائمة الائتلاف، ورأينا بأنهم تقاسموا فيما بينهم الحقائب الوزارية ولم يعطوا شيئا للأحزاب المتحالفة معهم، خصوصا الاتحاد الإسلامي الكردستاني والذي يملك عدد مقاعد أكبر من قائمة عراقيون حصلوا على منصب سيادي ووزير.
نعم، ذكرتم في الإيضاح أيضا بمراجعة الموقف، مراجعة موقف أي موقف حزبكم واتخاذ القرار المناسب، يعني هل هذا يعني على سبيل المثال الخروج من هذا التحالف؟
لا يعني بالضرورة الخروج أو الانسحاب من القائمة، لأننا أثرنا المشاركة في هذه القائمة انطلاقا من مصلحة عليا وهي تحقيق الفيدرالية وتثبيت الفيدرالية في الدستور العراقي القادم، لذلك هناك واجبات وطنية وقومية علينا أن نستمر فيها. ولكن هذا التوضيح جاء بمثابة إعطاء نوع من التذكير للحزبين الكبيرين بأنهم قد همشوا محالفيهم وتركوا حلفائهم في وسط الطريق.
شكرا عبد الرحمن صديق عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي في كردستان العراق على هذا اللقاء. عبد الحميد زباري، ذات العراق الحر، أربيل.
ونبقى مستمعين الأكارم في أربيل، فبمناسبة الذكرى 60 لانتهاء الحرب العالمية الثانية أجرى مراسلنا شمال رمضان لقاء مع الباحث العراقي الدكتور خليل إسماعيل أستاذ الجغرافيا في جامعة صلاح الدين، والذي يرى بأن نشوء الوعي التحرري لدى الكثير من الشعوب يعد أحد أهم النتائج الإيجابية للحرب العالمية الثانية، لكنه في بداية الحوار تحدث عن الصراع العالمي الذي سبق الحرب، حيث قال:
الحرب العالمية الأولى وقبل أن ندخل في الثانية كانت تهدف فيما تهدف إليه بترسيم الحدود على أساس قومي للحيلولة دون ظهور مشاكل قومية، لا سيما في منطقة مثل منطقة الشرق الأوسط ذات التنوع القومي المعروف. لكن المصالح الدولية يبدو أنها فرضت سيطرتها على تلك الأحداث، الأمر الذي لم تستطع دول التحالف أو دول الحلفاء من تجاوز المشكلات القومية، الأمر الذي تسبب في ظهور مشكلات قومية فيما بعد. كذلك الحرب العالمية الثانية خلفت وراءها متغيرات سياسية مهمة، لعل أبرزها ظهور قوتين متميزتين في العالم استطاعتا أن تتقاسم دول العالم المختلفة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، هما الاتحاد السوفيتي زعيم المعسكر الاشتراكي والولايات المتحدة الأمريكية التي تزعمت العالم الغربي. هذا الأمر هو الآخر أدى إلى إعادة رسم الحدود السياسية لدول من العالم المختلفة، الأمر الذي تسبب في ظهور مشكلات قومية. عزز من هذه الظاهرة الظهور الوعي التحرري، ظهور الوعي القومي من خلال هذا الصراع الذي تولد فيما بعد بين المعسكرين الشرقي والغربي، الأمر الذي تسبب في ظهور دول جديدة، استقلال دول جديدة على أثر هذا الوعي القومي المتميز الذي اتصفت به فترة الستينات والخمسينات من القرن الماضي.
وعن تأثير الحرب العالمية الثانية على كردستان العراقي قال الباحث العراقي:
الحرب الباردة التي تميزت بها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أعطت متغيرات سياسية متميزة لمنطقتنا ولا سيما بالنسبة للشعب الكردي. ففي ضوء هذا الصراع ظهرت الدولة الكردية الفتية والتي أطلق عليها حكومة مهاباد. أيضا كان من بينها احتضان الاتحاد السوفيتي الجديد للقيادة الكردية العراقية عام 1947. الأمر الآخر الجدير بالذكر في ظل ذلك هذا الصراع الذي نتحدث عنه، وهو صراع الحرب الباردة بين العملاقين، ولا سيما بعد تزايد اهتمام دول العالم بالنفط في ظل احتياجات السكان المتزايدة لهذه المادة الاستراتيجية الاقتصادية، جعل من منطقتنا ولا سيما منطقة كردستان منطقة صراع ملتهبة بين هذين العملاقين. فالاتحاد السوفيتي كان منذ عمد بعيد يطمح للوصول إلى المياه الدافية، ووجد في هذا الصراع محاولة في الوصول إلى تلك المياه. هذا الصراع المستمر بالتأكيد أدى إلى اهتمام متزايد بمنطقة كردستان، سواء منطقة كردستان الإيرانية أو منطقة كردستان العراقية التي أصبحت ضحية للصراع المتميز بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية.
كان هذا دكتور خليل إسماعيل أستاذ الجغرافيا بجامعة صلاح الدين، وقد تحدث عن تأثير الحرب العالمية الثانية على منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة وكردستان العراق بصورة خاصة. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ومن أربيل ننتقل مستمعينا الأكارم إلى دهوك، حيث أجرى مراسلنا عبد الخالق سلطان لقاء مع الإعلامي وصفي حسن للحديث عن الوفد الثقافي الذي ترأسه سامي شورش وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان إدارة أربيل، والذي توجه صباح اليوم إلى فرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي.
بدعوة رسمية وجهتها اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي في فرنسا، توجه اليوم إلى هناك وفد فني برئاسة وزير الثقافة في إقليم كردستان السيد سامي شورش لحضور أعمال هذا المهرجان. حول هذا الوفد تحدث إلينا الإعلامي وصفي حسن بهذه الكلمات:
غادر صباح هذا اليوم من أرض كردستان الحبيبة إلى فرنسا وفد كردي فني رسمي يتألف برئاسة الأستاذ سامي شورش وزير الثقافة في أقليم كردستان، ويتألف الوفد من سعد الله فروش مدير عام الإعلام ورئيس اتحاد أدباء أربيل، والفنان والمخرج الكردي الشهير أحمد سالار، والأديب والكاتب الكردي عباس غزالي، والفنان والمخرج المسرح الكردي كامل فخر الدين، حيث توجهوا إلى العاصمة الفرنسية، ومنها يتوجهون غدا أو بعد غد إلى كان لحضور مهرجان كان السينمائي الدولي الشهير. وتكمن أهمية هذا الخبر أو هذه المشاركة كونها أول مشاركة كردية رسمية لمهرجان كان السينمائي، حيث لم يسبق لوفد كردي رسمي أن حضر إلى هذا المهرجان. ولذا نبارك القائمين على هذا المهرجان لإرسالهم دعوة إلى مجموعة من أدباء وفناني أقليم كردستان لحضور هذا المهرجان.
كان هذا وصف حسن مدير إعلام مكتب هرم في محافظة دهوك، وقد تحدث عن الوفد الفني الذي غادر مدينة زاخو متوجها إلى فرنسا للمشاركة بمهرجان كان السينمائي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق العراق
هذه إذاعة العراق الحر. من استوديوهات إذاعة العراق الحر نواصل تقديم التقارير. في التقرير الآتي سنتابع حديث الرئيس العراقي جلال الطلباني الذي نشر في صحيفتي الرأي والغد الأردنيتين، والذي تضمن محاور عديدة ومهمة، منها العلاقات الأردنية العراقية وبقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق ومحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين، بالإضافة إلى مواضيع جدية وطريفة أخرى. فلنستمع إلى التفاصيل من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
أنا سعيد جدا بأنني أستطيع أن ألعب دورا في تحسين العلاقات الأردنية العراقية. بهذه الكلمات بدأ الرئيس العراقي جلال طالباني حديثه الذي نشرته اليوم صحيفتا الرأي والغد على صدر صفحاتهما الأولى، مبرزتين العناوين التالية: محادثاتي مع الملك انتهت إلى تفاهم كامل، وبحثنا في جعل العقبة خطا أساسيا لمرور بضائعنا. الجلبي راغب في حل قضيته مع الأردن. الإرهاب الخارجي عائق أمام بناء عراق آمن ومزدهر. لا يوجد احتلال في العراق بل قوات أجنبية. نلنا الاستقلال والسيادة سياسيا بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة. علاقاتنا مع الأردن استراتيجية. لحظة انتخابي شعرت لأول مرة بأني مواطن متساو في الحقوق والواجبات. العراق يمر في وحدة وطنية عز نظيرها. ويقول طالباني في مقابلته مع الصحيفتين إن العراق يريد الاندماج بالمحيط العربي والإسلامي، ويؤكد أن بغداد مهتمة بتحسين العلاقات مع الأردن، وأنه قبل زيارته إلى عمان تشاور مع رئيس الوزراء ومع إخوة آخرين، قال أنهم شجعوه كثيرا. ويقول إنه لا يعتقد بأن هناك دعوة لاستقلال كردستان لأنها فكرة غير عملية، ويكشف عن اتصالات تجري مع مختلف الجهات السنية، مضيفا بأن هناك شعورا بأن التركيبة العراقية يحكمها التوافق للوصول إلى تفاهم بين المكونات الثلاث العربية الشيعية والسنية والأكراد، وبدون ذلك فأن العراق لا يمكن أن يقف الوقفة الصحيحة. ويؤكد طالباني أن العراق لم يتم تقسيمه، بل إن العراق توحد، فالأكراد أعادوا السيادة الوطنية إلى الحكومة، وكان الجنوب معزولا عن العاصمة في الليل ويعود لها في النهار. ويشير أن قيادة العراق الجديد لا تريد أن تبدأ بالقمع، فرؤيتها أن يكون لها سياسة شاملة أمنية وإعلامية وفكرية وثم عسكرية، فآخر العلاج هو الكي. ويقول إن العرب لا يفهمون الشيعة في العراق، فالمذهب الشيعي عروبي يخالف باقي المذاهب لأنه يشترط أن يكون الحاكم عربيا ومن سلالة النبي، والعرب الشيعة في العراق لا يمكن أن يكونوا تابعين بحكم مذهبهم وطبعهم بعكس الآخرين، ولولا سياسات صدام الخاطئة لأصبح العراق مركز جذب للشيعة من كل أنحاء العالم. ويقول طالباني إن الموقف من إعدام صدام لا يتعلق به فقط، بل بكل متهم تصل عقوبته إلى الإعدام. ويقول إن عنده حيلة قانونية إن اتخذ حكم الإعدام بحق صدام، وهو أخذ إجازة قانونية لفترة محددة حيث يقرر نائباه ما يريدان. حادثة طريفة يرويها طالباني، إذ يقول إنه في إحدى المفاوضات مع النظام السابق حول موضوع المفقودين قلت إنه يوجد أكثر من 180 ألف كردي مفقود، ونريد أن نعرف مصيرهم من أجل إجراءات الطلاق والميراث، فما كان من مفاوضيه إلا أن قالوا إن كل الموجودين عندنا هو 110 آلاف شخص فقط. وردا على سؤال عن الوجود الإسرائيلي في العراق، دعا طالباني وفدا صحفيا أردنيا ومن الصحف المعادية لزيارة المناطق التي يدعى أنه يوجد بها إسرائيليون، وشدد أن العراق ليس من دول المواجهة، وأنه أيضا يؤيد الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته رغم المرارة من الإخوة الفلسطينيين بسبب دعمهم المطلق لصدام حسين. أما العلاقات مع الأردن فهي استراتيجية وممتازة ولن تتكرر مثل سحابة الصيف التي مرت على المدى المنظور، حسب تعبير طالباني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، ملف حقوق المتهم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون وماهية المحاكم الخاصة التي أنشأها النظام السابق واعترافات أحد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم في بغداد ستكون أهم محاور حلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان الذي يعده ويقدمه ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر. هو كان انتهاك لحق الإنسان. جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب رأسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. في حلقة هذا الأسبوع نتحدث عن حقوق المتهم وما هي الانتهاكات التي يتعرض لها، وهل تطبق الآن المقولة المتهم بريء حتى تثبت إدانته. البرنامج مستمعينا الكرام التقى أيضا بمجموعة من الحقوقيين الذين تحدثوا عن المحاكم الخاصة، وهل من الممكن الآن في العراق إنشاء مثل هذه المحاكم التي كانت موجودة سابقا إبان حكم النظام البعثي السابق. وسنستمع أيضا في نهاية الحلقة إلى اعترافات أحد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليه في بغداد والذي قام بالعديد من العمليات الإجرامية ضد المدنيين. أعزائي المستمعين، ديار بامرني يرحب بكم من جديد، فأهلا بمستمعينا الكرام. سيداتي سادتي، نبدأ حلقة اليوم بتسليط الضوء على حقوق المتهم في المعتقلات وما هي الانتهاكات التي يتعرض لها، وهل القانون العراقي يحمل في طياته الدعوة إلى صيانة تلك الحقوق، وهل تطبق عليه مثل ما تفعله باقي دول العالم بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. تفاصيل أخرى مستمعين الكرام حول هذا الموضوع مع مراسلتنا في بغداد ليلى أحمد.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذا ما يردده رجال القضاء في كل دول العالم، لكن المعنيين في مجال القضاء وحقوق الإنسان في العراق أعلنوا مرات عديدة بأن ثمة خروقات تجري بحق المتهم وتخالف ما يشير إلى براءته لحين إثبات إدانته، حيث يقبع عدد كبير من المتهمين في السجون منذ أشهر عديدة بدون إجراء التحقيق معهم لإثبات جرمهم أو براءتهم، وإن نسبة كبيرة من هؤلاء المتهمين جرى القبض عليهم لمجرد الاشتباه بهم. المحامية سعدية سلمان لامي رئيسة المركز العراقي للنشاطات الإنسانية تؤكد بأن القانون العراقي يشترط إجراء التحقيق مع المتهم خلال 24 ساعة، مشيرة إلى خطورة حجز المتهمين مع المجرمين وأصحاب السوابق.
مركزنا اعتنى بداية بالتوثيق الانتهاكات اللي حصلت من النظام السابق، ومن ثم حاجة العراقي عندما حصلت انتهاكات من قوات الائتلاف كان هناك كثير عدد من الموقوفين، وكان هذا التوقيف اللي اجرى عليهم بمجرد اشتباه لارتكاب جرم ام لا، فعرض كثير من الاشخاص الى التوقيف ودون اجراء اي تحقيق معهم وفترات طويلة اشهر، في حين نص القانون العراقي يشترط في حالة شخص اذا تم توقيفه وحجزه يجب ان يجري التحقيق معه خلال 24 ساعة، وفي عكس ذلك سيطلق سراحه، فنطلب إسراع بإجراءات التحقيقية وعدم ترك الحبل على الغارب، أي موقوف محتجز بدون أي إجراء تحقيق، ومن ثم الموقوف اللي يحتجز بعضهم ما مرتكب أي جرم، فهذا من يزن مع شخص آخر مرتكب جريمة أكبر خطأ، ممكن هذا يؤهل إلى جريمة أخرى، فنطلب إسراع بإجراء التحقيق مع كافة أشخاص المشتبهين، ونؤكد على أنهم إذا كان هؤلاء من أصحاب السوابق مرتكب جريمة حاكم أصولياً وينال جزاءه، وإن كان بريء إطلاق سراحه فوراً من التوقيف.
وذكر صلاح الأوسي عضو رابطة القضاء العراقي بأن السجون العراقية مكتظة بأشخاص لم يجر التحقيق معهم منذ أشهر طويلة، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان على حد تعبيره.
نص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه المتهم حال إلقاء القبض عليه يجب أن يحقق معه خلال 24 ساعة، ويجب أن تكون له ضمانات معينة في عملية التحقيق وفي الإجراءات الأخرى التي تتم أثناء مسألة الاستجواب ومسألة المحاكمة. ولكن الشيء الجديد الآن في الوقت الحاضر هو السجون العراقية مكتظة بأناس قد يكونوا مجرمين وقد يكونوا متهمين عبر بعض الظنون وبعض الشكوك التي تبنى على معلومات كاذبة أو تبنى على مسائل أخرى، يزج فيهم في السجون وبانتظار طويل لمدة غير معلومة، القسم منهم قد تجاوز 3 أشهر أو 4 أشهر دون أن يجري هناك استجواب، لأنهم لم يكونوا بمسؤولية القضاء العراقي وإنما بمسؤولية القوات المتعددة الجنسيات. هذه المسألة قد يغيب فيها دور العدالة في الوقت الحاضر، لأنه آلية العمل ليس للقاضي وليس لرئاسة الادعاء العام دور فيها، وإنما القوات المتعددة الجنسيات هي التي تحقق، هي التي تجلب المتهم إلى القاضي ويدون أقوال أمان. الجهاز التنفيذي أيضا في حالات كثيرة من الجرائم الخطرة لم يكن له الدور الأساسي في تقديم هؤلاء المتهمين إلى المحاكمة إلا بعد أن تستنفذ القوات المتعددة الجنسيات إجراءاتها الخاصة، ومن ثم يصار إلى تقديمه إلى المحاكمة العراقية. أنا بوجهة نظري هذه الفترة الطويلة مع غياب المواجهة، مع غياب الاتصال بالمحامي، ما هي إلا انتهاك لحقوق هؤلاء السجناء والمعتقلين، سيما وأن مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادية. جملة الأمور يجب أن ينتبه لها المسؤولين في القضاء العراقي على أنه عند القبض عن هذا المتهم يجب أن يأخذ القضاء العراقي دوره الأساسي، لأنه القضاء العراقي قضاء متمرس.
وفي السياق نفسه أشار المحامي طارق مهدي الشمري إلى تجاوزات القوات متعددة الجنسيات على القوانين السارية في العراق بشكل مخالف للقوانين الدولية.
الشيء الذي لفت انتباهي في إضبارة الدعوة أنه التحقيق يتم باللغة الإنجليزية، وتحال أيضا من قبل شخص الأمريكي في المنطقة اللي ترتكب الجريمة بتوقيع الخاص، وتحال إلى التحقيق. إضافة إليها الإحالة تتم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإنما يتم الإحالة وفق قانون الائتلاف، ويطلب من المحكمة الحكم بموجب هذه المادة. بينما بالنسبة إلى العراق إذا اعتبرناه كدولة محتلة فبهيش حالة يجب أن تنطبق اتفاقيات جنيف ولاهاي على وضع البلد المحتل. فمن أهم بنود هذه الاتفاقيات بقاء الإدارة المدنية والمحاكم والقوانين السابقة تكون هي نافذة وموجودة ودون التلاعب بها. كجريمة ترتكب في العراق فيجب أن يطبق القانون العراقي من ناحية الاختصاص المكاني، أما أنه يطبق قانون الدولة المحتلة فهذا مخالف إطلاقا لاتفاقيات جنيف ومخالف إلى أحكام القانون الدولي.
كان هذا تقريرا عن الانتهاكات الحاصلة بحق المتهمين الذين لم تثبت إدانتهم بعد. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى مستمعين الكرام في عالم القضاء، ولنتحدث الآن عن المحاكم الخاصة. النظام العراقي السابق قام بإنشاء هذه المحاكم، والتي توصف من قبل الحقوقيين بأنها تشكل لتنفيذ رغبات السلطة الحاكمة، وإنها لا تطبق المعايير القانونية، وإن أعضاء تلك المحاكم لا يتمتعون بالثقافة القانونية. مستمعين الكرام، النظام السابق قام بمنحه بعض مؤسساته القمعية دور الفصل في المنازعات التي تتعلق بمصالحها، طبعا مع إضفاء الصفة القضائية عليها. فقام ذلك النظام بإنشاء هذه المحاكم التي تمارس الحكم حسب ما تريده تلك الأنظمة، وبموازاة المحاكم العدلية التي انحصر نطاق عملها في المنازعات التي تقع خارج دائرة النظام. مستمعين الكرام، حول عمل هذه المحاكم ومصداقيتها، وهل في الإمكان إنشائها واستخدامها في العراق الآن، أعد مراسلنا ليث محمد علي التقرير التالي.
من بين الموضوعات التي ناقشها مؤتمر منظمات المجتمع المدني المنعقد ببغداد موضوع إمكانية إنشاء المحاكم الخاصة من عدمها كمقرر دستوري. المؤتمرون أجمعوا على ضرورة سد أي ثغرة قانونية يمكن أن تستغل من قبل السلطات التنفيذية وتسمح لها بإنشاء محكمة خاصة. الدكتور محمد السليماني نائب رئيس محكمة استئناف أربيل في له لماذا ترفض تشكيل محاكم خاصة؟ قال:
لأن المحاكم الخاصة أو الاستثنائية عادة تشكل لتنفيذ رغبات السلطة الحاكمة، وفي أغلب الدول الدكتاتورية تتعامل معها الأنظمة الشمولية، وإنها لا تطبق المعايير القانونية ذات المواصفات العالمية لغرض إجراء محاكمات المتهمين وتوفير حق الدفاع له وجمع الأدلة بصورة صحيحة، وإن أعضاءها لا يتسمون بالحصافة والثقافة القانونية، وأغلبهم من الأعضاء من العسكريين
إذن عادة النظم الغير الديمقراطية هي التي تلجأ إلى إنشاء المحاكم الخاصة؟
نعم، فمثال مثل هذه المحاكم لا توجد في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، وبدأ العالم شيئا فشيئا يلغي مثل هذه المحاكم التي تتعارض وحقوق الإنسان لأن أحكامها أيضا قطعية وباتة وغير قابلة للطعن.
أما القاضي سرحان أحمد سرحان قاضي جزاء أربيل فقد حدثنا عن أسباب رفضه لإنشاء محاكم خاصة والخطورة الملازمة لها، حيث أجاب:
المحاكم الخاصة أو نستطيع أن نسميها المحاكم الاستثنائية، هذا الاسم، هذه الاسم المحاكم مقترنة بالأنظمة الشمولية الدكتاتورية، وإن جميع أعضاء هذه المحكمة لا يتمتعون بثقافة القانونية، وبالتالي فإن القرارات التي تصدر من هذه المحاكم تكون خطيرة جدا، ومن ضمن هذه القرارات الأحكام التي تؤدي إلى إزهاق روح إنسان أي الإعدام. هذه القرارات التي تصدر بالإعدام لا تكون خاضعة لطرق الطعن. كل المحاكم كما هو معروف الأحكام التي تصدر من المحاكم تكون خاضعة لرقابة قضائية أعلى منها، بما تسمى بمحاكم التمييز أو بمحاكم النقض كما في مصر. المحاكم النقض أو محاكم التمييز تنظر بالأحكام التي تصدرها المحاكم الأدنى منها درجة.
ماذا تقول عن المحاكم العسكرية؟ هل هي محاكم استثنائية؟
بالضبط، أيضا نستطيع أن نسميها محاكم استثنائية لأنها عقوباتها قاسية جدا، فيما إذا ارتكب أحد منتسبي أفراد القوات المسلحة جريمة هروب، هذه جريمة هروب شددت في عصر في العهد البائد إلى عقوبة الإعدام، هذه أيضا تشكل خطر على أفراد القوات المسلحة. وأنا برأيي وباعتقادي أن تكون الجرائم التي ارتكبها العسكري تكون خاضعة للقوانين للمحاكم العادية، وبالتالي نضمن لهذا الشخص حقوقه الكاملة كبقية أفراد المجتمع.
ما هي الضوابط التي يمكن وضعها على السلطات القضائية لكي لا تستغل إمكانياتها ونفوذها باتجاه تأسيس مثل هذه المحاكم؟
منع إيراد نص في الدستور العراقي الجديد يمنع من تشكيل محاكم الخاصة، وبالتالي تعتبر عدم تشكيلها ضمانة أساسية لعدم تدخل في حقوق وحريات الأشخاص.
كانت تلك آراء عراقية متخصصة في موضوعة إمكانية إقرار إقامة محاكم خاصة من عدمها في الدستور العراقي الجديد. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر.
ما زلتم سيداتي سادتي تستمعون إلى برنامج حقوق الإنسان في العراق، وننتقل بكم إلى بغداد حيث قام مراسلنا هناك عماد جاسم بإجراء مقابلة مع أحد الإرهابيين التابعين لما يسمى بجماعة التوحيد والجهاد، والمتهم أيضا بتنفيذ عدد من العمليات الإجرامية في شارع حيفا، والذي تم إلقاء القبض عليه ومجموعة أخرى من الإرهابيين أثناء العمليات العسكرية التي قامت بها القوات العراقية هناك. فإلى التفاصيل.
أهالي بغداد وبالأخص من الساكنين في الكرخ قرب شارع حيفا يعرفون جيدا اسم المدعو سلام معمعة والآخر خير الله، وهم من جماعة الإرهابي أنس التابعين إلى ما يسمى بجماعة التوحيد والجهاد الذين يقومون بتنظيم العمليات المسلحة في العراق. هذه الجماعة خلقت الرعب في سكان المنطقة وأغلقت شارع حيفا لأيام بل ولأسابيع، وقتلت هناك ما يقارب 60 ضحية حسب إحصائيات الشرطة العراقية. فوج مغاوير بغداد قام بعمليات مداهمات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، وتمكن من إلقاء القبض على المدعو سلام معمعة وأيضا خير الله، وهم من المنظمين للكثير من العمليات المسلحة، وأكد المحققون معهم أنهم قاموا بقتل 26 مدني منهم مدراء في وزارة المالية ومشرف تربوي في وزارة التربية مع زوجته ومدير عام في وزارة النفط ومدنيين آخرين. إذاعتنا انفردت بإجراء لقاء مع سلام معمعة وسمح لنا بالحديث معه، وقد حاول أن ينكر فيه قتل المدنيين بالرغم من تأكيدات شهود العيان واعترافات من كان معه.
اسمك؟
سلام. ثالث
سلام، أنت كنت قائد مجموعة؟
لا لا.
نعد، وين ألقوا القبض عليك؟
بيتنا.
ألقوا القبض عليك ببيتكم؟
نعم.
وين بيتكم؟
تحت الهدار.
شنو العمليات اللي قمت بيها؟
ما هي عملية ما قمت بيها، فات أنت تلاحق مالتهم هاني يمي خالي
يعني تضم لهم السلاح.
نعم.
المجموعة تجيب السلاح وانت تضم لهم بالخرابة.
نعم.
مو؟
نعم.
عمليات قتل و...
لا لا.
من كان يجيب لك الأسلحة؟
أنس.
أنس؟
نعم.
وبعد؟
ومولود.
مولود شيلك بو مولود شنو؟
مولود كردي.
مولود كردي؟
نعم.
زين بعد؟
ها؟
أنت شيلك بو؟
سلام مع معا.
أنت لك بو سلام مع معا.
نعم.
بس اللي نعرفه بأنه اسمك معروف من ضمن هاي العمليات اللي كنت تقود عمليات بشارع حيفا.
نعم.
كنت تقود عمليات بشارع حيفا سويته؟
بس ضربت همر.
ضربت همر؟
نعم.
أمريكية؟
نعم.
وبعد؟ بس القتلة ومدنيين هواي؟
لا لا.
كم مرة ضربت أمريكان؟
مرة واحدة.
مرة لا مرتين؟
مرة واحدة.
أنت ويا من؟
أنا ووالد وياي. ولد وياي.
شو اسمه الولد؟
محمد.
أنتوا مجموعة؟
نعم.
مجموعة أنتم؟
نعم.
منو هاي المجموعة؟
جماعة أنس.
شو يسموكم أنتم؟
التوحيد والاتحاد.
أنت تابعين لتوحيد الجهاد؟
نعم.
يعطوكم فلوس؟
نعم.
شقد يعطوكم؟
بالعملية ورقة.
شلون قامت قوات الحرس الوطني بمداهمتكم محاصرتكم شلون صارت؟
مو يمي هاي.
ها.
أنا فت علي السلاح ضمه.
بس السلاح ضمه؟
نعم.
ومنو ألقى القبض عليك؟
حرس الوطني.
بالبيت؟
نعم بالبيت.
وهذه الفترة كلها كان يعني شارع حيفا كلها من جماعة الجهاد والتوحيد كانوا مسيطرين عليها؟
نعم.
شلون تلتقون بجماعتكم اللي القيادات العليا؟
مو احنا.
ها يجوكم ناس يعني؟
نعم.
من هم هذول الناس؟
ما نعرف.
ما تعرف.
تقدر تقول لي قائد المجموعة الكبيرة عليكم شو اسمه؟
ابو مهند.
شو عنده سيارة ابو مهند؟
بطل.
شو يسوي هذا ابو مهند؟ شو يعني شنو عملكم؟
هو اللي بيدي
يعني يقول لكم يطلقكم اخباري على فلان مكان تروحون تضربون انتم.
نعم.
منو ويا
اخوانه اثنين؟
يعني ابو مهند عنده اخوان؟
نعم.
بس تقدر تعدد لي اسامي اخوته منو منو؟
هو الامير.
انس منو هذا؟
هو هذيك
الامير. وين هسه هذا؟ بعد بشارع حيفا يعني؟
نعم. بس ما يجي شارع حيفا خلينا يحرم عليه.
وهذه الفترة اللي مسيطرين عليها الجهاد والتوحيد على شارع حيفا بحيث دائما ذيك الفترة يعني
مو بوقتنا.
نعم.
بالوقت الحاضر ادعوك نتغدى بالمطاعم مال حيفا.
نعم.
حيفا الان اهدى مكان بالعراق.
نعم.
شو وقت انتميت لهاي المجموعة؟
قبل فترة.
منو فاتحك بالانتماء لهاي المجموعة؟ انس. منو انس؟
هو المسؤول.
مسؤولكم يعني؟ نعم. الامير؟
نعم.
اميركم انس؟
نعم.
شو تلقبوا هناك بشارع حيفا؟
انس دامبي.
انس دامبي.
نعم.
المجموعة مالتكم شقد اعضاء المجموعة؟
بالاربعين 45.
40
45
هو المسؤول عليها؟
نعم.
العملية الأولى اللي اشتركت فيها قلت لي بالاعتراض مالك اشتركت ضرب رمانات يدوية على رتل مشترك. وين صارت هاي العملية؟
دارحي.
بس احكي لي على العمليات القتل اللي صارت أمامك وكان دورك المراقبة.
بد اثنين ثلاثة قتلوا.
ثلاثة قتلوا. وين هذول؟
يم التمثال عدنان خير الله.
يم التمثال عدنان خير الله؟
نعم.
منو قتلهم؟
مولود وعلي ومجيد.
مولود؟
نعم.
وعلي؟
ومجيد.
مجيد شيل أخوك؟
محروض.
مجيد المحروض.
نعم.
شو وقت هاي صارت؟
قبل شهرين تقريبا.
ساعة بيش قتلوهم؟
بالعشرة ونص.
وقد تمنع المدعو خير الله وهو من قياديي جماعة أنس والذي قتل عشرات الضحايا من إجراء اللقاء وتحجج بأنه يمر بحالة نفسية صعبة وهو نادم على ما اقترفه من جرائم وأشار إلى أنه قام بهذه العمليات تحت تهديد السلاح من قبل جماعة الجهاد والتوحيد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يرحب بكل مشاركاتكم وملاحظاتكم. يمكنكم الكتابة للبرنامج على البريد الإلكتروني bamarni@rfarl.org. أعيد العنوان مرة ثانية bamarnid@rfarl.org. وبذلك نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. هذا ديار بامرني يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات وفي أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.